الناس حرقهم يديرهم هكذا واحد قدام واحد هكذا حين يجوز التركس هذاك يعبضهم يزيد يرمي بليهم
جبدوا العباد من تحت الارض وحرقوهم في الفور كريماتوار هات دخان تاع الحم خوتنا فوق المدينه مجازر يديو لدرجه ضرميه ينحيو العينين ينحيو ومن بعد يديوهم يقتلوهم باش يديوه يقتلوه يلزم حتى يكون نجمش يتحرك يحطوه في الكاميو ومسلسل ويحطوه لدار التراب اللي محطوط يقتلوه يطيح في التراب جبدوهم وحرقوهم.
هذه صوره من صور الحرب البشعه الذي خاضها ما تسمى فرق الموت ضد سكان عزل ضد شيوخ اطفال ونساء ماتوا في ظروف قاسيه ظروف اختناق احترقوا شوهت اجسادهم بطريقه بشعه وكان طبعا كورونا الانجليزي يتمتع بهذه الصوره لانه كان يتصور نفسه انه امام بهائم وليس امام بشر لهم حق في الحياه.
هي شهادات حية إذن توثق لحقيقة المستعمر الفرنسي الذي اقترف أبشع الجرائم ضد الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار. تقتيل إذن تنكيل تشريد تدمير وإبادات جماعية بالجملة محاولات لطمس الهوية واعتماد لسياسة الأرض المحروقة واستخدام آخر لأسلحة الدمار الشامل المحظورة دوليا. صور وأخرى تختزل تاريخ فرنسا الأسود بالجزائر وتكسر حاجز الصمت لتفضح جرائمها التي طالما أنكرتها بل وتسترت عليها. اليوم أصوات كثيرة ترفع لضرورة اعتراف فرنسا بهذه الجرائم التي لن تتقدم بل ومحاسبتها. أمام ذلك بعض من جنرالات بل وجلدي فرنسا يقرون في تصريحات غير مسبوقة بالجرم الذي اقترفوه باستباحة كل الوسائل والطرق غير المشروعة ليظل رهان آخر رهان استرجاع الأرشيف وتوثيق تلك الأحداث والمجازر أكثر من ضرورة لمساءلة فرنسا. سنحاول في هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث فتح الملف عشية إحياء الذكرى الأليمة ذكرى مجازر 8 ماي ويسعدنا لذلك استضافة كل من المؤرخ والباحث الدكتور زغيدي. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا يسعدنا أن نستضيف من وزارة المجاهدين السيدة قدور كريمة. أهلا وسهلا بك السيدة قدور.
شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة والإثبات الطيبة للحديث عن ذكرى تاريخية جد هامة.
نعم وننتظر بين اللحظة والأخرى وصول المحامية والقانونية فاطمة الزهراء بن براهم رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الاستعمار. ستكون معنا على المباشر السيدة فيوليت داغر مباشرة من باريس رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومن وهران التي تستضيف عالية المؤتمر الدولي حول الممارسات القمعية والسياسة الاستعمارية بالجزائر. متواجد معنا الآن عبر المباشر الدكتور عبد المجيد بومجلة. أهلا وسهلا بك دكتور عبد المجيد.
أهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين.
إذن هي جرائم المستعمر الفرنسي التي لن تسقط بالتقدم. دكتور زغيدي يعني بعد أقل من ساعات سوف تحيي الجزائر الذكرى الأليمة ذكرى مجازر 8 ماي 45 ربما كانت هذه محطة لافتة لفتح جرم المحتل الفرنسي لكن هي فتحت القرن كجريمة في وضح النهار وأقر بها المجتمع الدولي لكن فرنسا لازالت تنكر هذه الجريمة. سوف نقف عند هذه المحطة المفصلية التي ربما ستعود بنا لجرائم منذ بداية الاحتلال.
نعم شكرا دكتورة أمال. الحقيقة أن الحديث عن جرائم المحتل الفرنسي تجاه الشعب الجزائري تعددت وتنوعت، فمنها الإبادة البشرية، ومنها الجرائم في حق الجنسية والهوية والأرض، وهذا بموجب قوانين ومراسيم. ومنها على سبيل المثال للحصر هو محو الجزائر بكيانها وبماضيها وبجغرافيتها وإلحاقها قصرا وقهرا بفرنسا وتسميتها بالألجيري فرانسيز، كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر حينما قال رغم التاريخ والعادات والدين والعادات والتقاليد وهو عن إلحاق الجزائر. هنا سيدتي الفاضلة، حينما نتكلم عن هذا وهي من مهمة المؤرخين كما قال الرئيس الفرنسي هولاند في تصريحه الأخير حول الإبادة، والتي قال عنها أن الإبادة لا تكون إلا مقرونة بنية القتل السكان، هذه الإبادة في مفهومه. ويقول أيضا لنترك التحقيق لعمل المؤرخين، لما حقق المؤرخون ماذا وجدوا؟ وجدوا من خلال ما كتبه الفرنسيون أنفسهم، ولهذا
ومن جنرالات وجنود فرنسا دكتور زكي،
أولا ما كتبه الكتاب الفرنسيين من أدباء من علماء من يعني قانونيين ومن عسكريين. وهنا ممكن أن تسمحي لي أن أعطي بعض النماذج. نعم
تفضل دكتور زغيدي، يعني حتى نبسط المفاهيم. أنت تقصد ما صرح به فرانسوا أولاند يعني حينما حضر بأحد الجامعات الجزائرية، سألوه بعض الطلبة عن ما وقع في 8 ماي، نفى بالحرف الواحد أن يكون مجرى إبادة. وأنتم تعلمون جيدا حتى من ناحية القانون الدولي واتفاقية روما التي سوف نفصل فيها جرائم الإبادة يجب أن تكون لديها أركان الجريمة وهي أن تكون مبيتة. يعني هذه حجج فرنسا الرسمية، لكن ما يوجد من حجج وحتى اعترافات يعني من قاد تلك الجرائم تجسد ذلك فعلا.
سيدتي نحن كباحثين في التاريخ استقصينا من خلال ما كتبه الفرنسيون في إيضاح النية المبيتة والتي جاءت في النصوص الآتية، حينما يقول يجب أن تكون هناك نية مبيتة. النية المبيتة نعود إلى سنة 1834 أي يعني 4 سنوات بعد الاحتلال. وهنا نأتي إلى عضو الأكاديمية الفرنسية وهو البروفيسور لاغورس. هذا لاغورس يقول إن القضاء على العرب يستوجب تجويعهم مهما صعب الأمر. وهذا في يعني موجود في غران ميزون صفحة يعني 130.
وهناك أقاويل كثيرة يعني لدي من التوثيق من يقول ذلك. الكولونيل دو مونتانياك هو واحد من أفضل السفاحين في تاريخ فرنسا الذي كتب رسائل الجندي قال إن العرب في وسط البلاد وأيضا كان الهم الوحيد والحرق والتقتيل والتخريب. سوف نعود إليك لأن هذه الوثائق مهمة جدا لتبيان الإبادة التي ينكرها الآخر تنكرها فرنسا. معنا الدكتور بوجلة تشير لي المخرجة. دكتور أهلا وسهلا بك مرة ثانية. ملتقى بوهران تستمر فعاليته في هذه اللحظات ويوثق أيضا للممارسات القمعية والسياسة الاستعمارية بالجزائر. دكتور سؤالي سيكون واضح، أيكفي مطالبة فرنسا بالاعتراف أم محاسبة فرنسا في ظل كل ما عرض أيضا في ملتقى وهران الدولي؟
والله سؤالكم وجيه جدا ويقتضي أن نقف عند جملة عناصر. الآن المطالبة بالاعتذار في تصوري تقتضي العودة إلى الحيثيات والعناصر التي تؤسس لمطلب الاعتذار. بطبيعة الحال الجريمة الاستعمارية في حد ذاتها التي انطلقت كمشروع منذ سقوط الجزائر وطيلة القرن 19 ومن جرى عنه هذا القرن من جرائم لا يمكن عدها ولا إحصاؤها، من إبادة جماعية وتهجير أسري لمن هجروا أسرا إلى ديار بعيدة إلى كاليدونيا الجديدة على مسافة 22,000 كيلومتر وإلى البيانة الفرنسية إلى كياش وإلى المعاناة
التي لا يمكن وصفها، لا يمكن وصف وحشيتها وغيرها في داخل الجزائر من محارق، أقول محارق، محارق بوليسية الظهرة، وما جرى من ربما نقل إلى مرحلة الثورة، إلى عدد التفجيرات النووية التي فاتت 21 تفجير استمرت إلى غاية مرحلة ما بعد الاستقلال، ثم التجويع، ثم القوانين التعسفية التي أهانت وأذلت الإنسان الجزائري وأذلت كرامته. وبعدين عندنا مسألة أعتقد أنها جوهرية جدا، هو أنه عنصر الإدانة يتضح فيما أنتجه الجلادون، فيما أنتجته المنظومة القانونية الفرنسية بهذا الشأن. فالآن ومنذ سنة 2000 مثلا نعم ظهرت العديد من الشهادات لرسميين لعسكريين هي بحد ذاتها عناصر إدانة تؤسس قانونا في ميزان القانون الدولي الذي لا يسقط الجرائم بالتقادم على أساس أنها إدانة وإدانة حقيقية. السفاح أوزاريس يقول في جريدة لوموند في سنة 2000 عندما سألته الصحفية الفرنسية فلورنس موجيه، يقول بصريح العبارة أنه كان يخدم وطنه وأنه كان يمارس التعذيب بناء على قوانين وبناء على تغطية عسكرية وتغطية سياسية.
هذه التغطية دكتور بوجلل المجرمة أصلا. نعم ابقى معنا فقط دكتور بوجلل لأنك أثرت الكثير من النقاط المهمة. سيدة قدور وأنت ممثلة لوزارة المجاهدين، ربما سأحول سؤالي بطريقة أخرى، هل يمكن الاكتفاء بمجرد هذه الاعترافات؟ لأنه لو نستمع إلى تصريح وزير المجاهدين أمس في وهران حينما أكد أن قضية الأرشيف مهمة جدا، لا يمكن أن ندين الآخر دون أدلة وإثباتات، وإن كانت الأدلة واضحة وظاهرة للعيان ولا تحتاج يعني أمور تانية، لكن وزارة المجاهدين في كل مرة تؤكد أنه طلب الاعتذار أو الاعتراف بجرائم فرنسا ليست من أولويات الوزارة الآن بقدر ما هناك أولويات أخرى لتجميع المادة التي يمكن أن ندين بها الآخر. لكن هذه مفارقة عجيبة أيضا سيدة، يعني بكل صراحة سيدة كريمة قدور، لأنه الأدلة والإثباتات تفضح نفسها.
شكرا جزيلا الشكر على هذا السؤال. في الحقيقة أن ما صرح به معالي وزير المجاهدين بأن الاعتراف في الوقت الحالي غير ليس ليس بالأولوية، لأن مهمة وزارة المجاهدين أيضا في الوقت الراهن هي جمع المادة التاريخية، هي الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للجزائر الاستقلال، هي كيفية الحفاظ على ما تركه الاستعمار منذ أن دخل هذه الأرض من دمار وتخريب ومحتشدات وسجون ومقابر جماعية ومحارق وغيرها من الآثار يعني المادية. وبالتالي فإن اهتمام الوزارة الحالي هي كيفية جمع هذه المادة، وأولويات هي الشهادات الحية للمجاهدين والذين عايشوا هذه الثورة والتي نراها جدا.
لازلنا في مرحلة الجمع أكيد سيدة كريمة؟
أكيد، لأنه صراحة في السنوات الأولى للاستقلال شهادات المجاهدين كانت لا نقول ضعيفة لكنها كانت قليلة بالنظر لما هو يجمع حاليا من طرف الوزارة أو من طرف مؤسسات تحت الوصاية.
طيب هذا ما يمكن أن نوثقه كمادة. وزير المجاهدين أمس أكد أنه نحن في صدد يعني جمع الأرشيف لحد الآن من 12 دولة، والأستاذ زغيدي موجود معنا، يعني ممكن الذهاب إلى مرحلة شراء الأرشيف، وهذا يثير العديد من الأسئلة سوف نعود إليها السيدة كريمة. لكن أستاذ زغيدي، الآخر يمكن أن يقدم لك ما يريده من الأرشيف، وهذه الإشكالية الكبيرة.
سيدتي الفاضلة، أولا أحيي ضيوفك من وهران وكل مستمعين مرة أخرى، وأقول أن بالنسبة للوصول إلى الوثيقة هناك عدد كثير من الطرق للوصول إليها واقتنائها. وحتى شرائها من بعض الدول إذا طلبت ذلك يعني، وهذا من حقها. لكن من حقنا نحن التاريخي هو الحصول على كل ما يتعلق بنا، وهذا القانون الدولي يقر هذا، أن الدولة المعنية لها الحق في أن تأخذ نسخ من أرشيفها المتعلق بها، وهذا ما يجعل نية التعامل الدولي بين الدول. أيضا بالنسبة لي أنا والله يعني في البداية أنا تكلمت على النية حتى نوضح للمستمع الكريم من خلال التصريحات والكتابات، لكن قطعت للاتصال فأرجو أن أوضح هذا. فعلى سبيل المثال نجد بوديشون في كتاب أصدره سنة 1847 يقول: يمكننا القضاء على العرب بتدمير وسائل عيشهم ومدخراتهم ومنعهم من التموين وبقطع كل أشجار التين والتين الهندي في كل مكان. ثم في مايو 41 تم تدمير مدينة تادمايت ومدينة بوغار وتازا، وكذلك أمر الجنرال بيليسي بتدمير مقرار الفوقاني ومقرار التحتاني وقطع 12,000 نخلة. ثم يأتي من مول وهو من الداعين إلى الإبادة وهو أستاذ في معهد الفنون وعضو في المجمع الملكي، يقول في كتابه الاستعمار والزراعة الصادر في عام 1845: كل جنس غير كفء للحضارة يجب أن يندثر بالضرورة كما اختفت حيوانات.
طيب هذا الدليل سيد الصغيري أنه النية كانت مبيتة التي تتحدث عنها بعض الأطراف الفرنسية.
نعم مبيتة وبأقلام.
دكتور صغيري عفوا، وهذا ما أريد أن ألح عليه، هي أن الاحتراس سيأتي يوما ما حينما نوثق حينما نوثق ونسجل ونكتب وندون فرنسا ستحترف لا محالة، وخاصة أن ما يكتب حاليا عن عن المجازر، عن الدمار، عن التعذيب، هو من 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 كتاب ومؤرخين وسياسيين في فرنسا. الدكتورة كريمة يعني التي أقامت الدنيا ولم تقعدها فيما يتعلق بقضية الأرمن وتكيل بمكيالين فيما يتعلق بالمجازر في
فرنسا.
لأنه فقط تشير فقط المخرجة، سأعود إليك أستاذ صغيري لأنه نقطة مهمة. سيدة داغر فيوليت من باريس موجودة معنا على المباشر، ونريد أن نستمع لطرف آخر حتى من بعض الدول التي تساند هذا الطرح. سيدة فيوليت داغر، في تقارير متعددة على مستوى اللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت هناك تقارير حول جرائم الاحتلال الفرنسي بالجزائر، كيف تم توصيفها على مستوى اللجنة بداية في الوثائق التي بحوزتكم؟ سيدة فيوليت تفضلي.
سيدتي أنا الذي أراه هم يقولون ويطلقون شعارات بالمساعدة على إدخال حقوق الإنسان وتحضيرهم كما كانوا يفعلون بحجة أنهم يحضرون هذه الشعوب، فكانوا يدخلون إليها ليستعمروها. ونحن نعرف أن الجزائر كانت في ذلك الوقت غنية وكانت تملك القدرات، كان لها أسطول كبير في البحر المتوسط، نهب كل ما يستطيعون وتدمير كل شيء يستطيعوه، حتى في هرجة واحدة كانوا أحيانا يدمرون عدة قرى ويستولون على كل ما يستطيعون أخذه. اغتصاب النساء بقتلهم فيما بعد، لم تكن هذه فقط التدمير والقتل والنهب والرازية التي كانوا يسمونها، وإنما أيضا كان بطمس الهوية بإلغاء اللغة العربية،
تقصدين الألقاب وتفتيت العائلة. طيب
حتى أنه في مسجد كانوا يعتصمون فيها 400 جزائري في ذلك الوقت، قتلوهم كي يحولوه لكنيسة. تغيير الألقاب، تغيير الأسماء، وأعطائهم أحيانا أسماء مهينة. فإذا كانت كان هذا الاستعمار يقوم بوسائل متعددة لانتهاك هذه الحقوق، ولا يريد اليوم أن يعترف بذلك طبعا، لأنه هو يعرف أنه إن اعترف اليوم لن يستطيع أن يكمل في هذا العمل الممنهج
ويستمر في هذا العمل الممنهج. سيدة فيوليت، سيدة فيوليت، يعني لا أدري إذا كنت استمعت إلينا، هل نحن بحاجة إلى افتكاك اعتراف أو ملاحقة فرنسا لهذه الجرائم التي لا تسقط عبر تقادم الزمن تماما يعني هي جرائم ضد الإنسانية على مستوى ما توصفونه في اللجنة؟ تفضلي.
نعم هي جرائم ضد الإنسانية وهي أيضا جرائم إبادة جماعية. عندما نرى كيف كانوا يبدون قرى بأكملها، اليوم القانون الدولي يحاسب عليه، ولكن نحن في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نعتبر أن هذه المؤسسات الدولية التي وضعت في وقت من الأوقات ما بعد الحرب العالمية لتنظيم علاقات الشعوب والدول ببعضها، وكي لا يكون هناك استمرار لهذا النهج الهمجي من هذه الدول التي استعمرت والتي استباحت هذه الشعوب. نرى أنه اليوم هذه المؤسسات أحيانا غير فاعلة، أحيانا كثيرة تكيل بمكيالين. فرنسا التي تعطي الدروس في التحضير كانت هي تقوم بأبشع أنواع يعني الاعتداءات والقتل والتدمير وكل شيء في ذلك الوقت، حتى أن بعض الشاهدين على ذلك من ضباطها كانوا يقولون نحن نقوم بمسائل يعني أكثر وحشية مما نعتبره موجود. نعم في هؤلاء، فهم يقولون بأنهم كانوا يفعلون أشياء لا يمكن أن يعني يفكروا بها، وكان يطلب إليهم أن ينفذوا فقط، ولكن عندما يفكروا في الذي يقومون به كان بعضهم يقول أنه شيء غير معقول.
لا أدري سيدة فيوليت، أفهم من كلامك أن فرنسا مسؤولة تاريخيا سياسيا وحقوقيا أيضا. سيدة داغر هي مطالبة بالاعتراف الآن هكذا؟
نعم هي مطالبة. نعم كما تطالب غيرها. ألم تطالب تركيا بالاعتراف ببدات ضد الأرمن؟ ألم تطالب بمسائل كثيرة ووضعت ضغوطا كبيرة أيضا على ذلك، ولكن ذلك كان لخدمة مصالحها. فعندما تريد أن تبتز الآخر فهي تطالب بما تريد، ولكن لتفعل ذلك وتعطي المثل هي لماذا لا تفعل ذلك الآن؟ نحن نطالب كلنا عربي الحق الإنسان أن تتحمل فرنسا، أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها تجاه ما قامت به وفعلت الشعب الجزائري خلال حقبة الاستعمار، أن تتحمل مسؤوليتها، أن تعترف بجرائم التي ارتكبتها، وأن تعيد للشعب الجزائري ما عليها تجاهه، وأن تتوقف عن هذه السياسات التي مارستها سابقا والتي ما زالت الجديدة تمارسها.
نعم سيدة فيوليت داغ رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك ولهذه المداخلة مباشرة من باريس. سيدة قدور كنت أراك تريد التعقيب على ما أكدته قبل قليل رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
شكرا سيدتي، جزيل الشكر والشكر المجدد للسيدة التي كلمتنا من فرنسا ممثلة للجنة العربية لحقوق الإنسان. أنا سأطرح سؤال، هل من السهل لدولة قوية تبنت أنها حاملة شعار حقوق الإنسان وحاملة شعار الحريات أنها تعترف بجرائمها؟ هل من السهل أن فرنسا التي دمرت وأهانت وحطمت وجعلت من الجزائر محل تجاربها أن تمنح وثائق تعترف بذلك؟
لكن هل نقف عاجزين أمام هذا الوضع؟ يعني في مفارقات السيدة كريمة فيما يتعلق بهذه النقطة. أنت استمعنا الكلام السيدة داغر حينما أكدت أنه حتى المؤسسات الدولية التي تعاقب وتحاسب هي أصلا تحكمها خيوط الدول الكبرى من بينها فرنسا التي تكيل بمكيالين، فكيف يمكن أن نلاحق فرنسا إذا كنا نتحدث عن هذه الجرائم؟ سؤال موجه للجميع.
دائما أرجع إلى التاريخ وأؤكد في مجال التاريخ، أولا أن أول ما ظهر مصطلح الإبادة على لسان المسؤولين الفرنسيين جاء هذا المصطلح في تعليمة لوزير الدفاع الفرنسي جيرار، الذي يقول في بداية الاحتلال في توجيه إلى جنوده لا بد من إبادة جميع السكان العرب، إن المجازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقديري الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا. هذه تعليمة وزير الدفاع الفرنسي، وينص بتنصيص على هذا. ويقول سانتارنو وما شهدته ناحية ابن ناصر على ناحية ابن ناصر هنا بجوار البليدة، يقول احرقنا كل شيء فيها وحطمنا كل شيء، النساء والاطفال الذين اعتصموا بالجبال ماتوا كلهم جوعا وبردا، عثنا في الارض فسادا واصليناهم نارا. هذه تصاريح واضحة عن النية وعن الامر. ولذلك فان مسألة كما طالبت الأخت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وأنا أشكرها هنا من هذا المنبر، حينما طالبت بضرورة أن تعتذر فرنسا وأن تعترف بجرائمها، لأن الاعتراف بالجريمة هو فضيلة. ونحن لا نطالب الجيل السابق، نحن نطالب الجيل الحالي، الجيل الحالي لكي يعيش في محبة مع الشعوب الأخرى ولكي يبني صفحات جديدة، عليه أن يعتذر لما اقترفه آباؤه وأجداده من حق شعب وإبادته. وهذه من حقنا، من حقنا أن لا نسكت أبدا عن توضيح، لأننا لسنا بحاجة إلى وثيقة لتدين فرنسا، لأن أجسادنا هي وثيقة، أرضنا هي وثيقة، ما تعرضت إليه هويتنا هو وثيقة، المحارق الدالة هي وثيقة،
والاستعمار بحد ذاته جرم من الجرائم. سيد صغير،
ما نطقه وما كتب في سنة في القرن التاسع عشر هو أكبر وثائق ودلائل عن وما قلته الآن عن وزير الدفاع الفرنسي الذي يأمر بالإبادة، يأمر بالإبادة. وهناك يعني كل يعني الكتاب الفرنسيين كانوا مع إبادة هذا الشعب الجزائري في خلال القرن التاسع عشر.
سيد بوجل، لا أدري إذا أنت تسمعنا مباشرة من وهران التي تحتضن والملتقى الدولي حول الممارسات القمعية والوحشية للمستعمر الفرنسي بين حقبة الاحتلال الاستعمار. سيد بوجل أنت معنا؟
نعم
سيد بوجلة. والله ونحن نتحدث عن هذه المفارقات، نحن رأينا قيادات فرنسية من بين على رأسهم هولاند حينما عز الأرمن وأكد أنه ما حصل بحق الأرمن مجزرة وإبادة لا يغفر أو يغتفر لها، في حين نتحدث عن ما جرى في حقبة الاستعمار الفرنسي، الكيل بمكاييل عديدة حتى تركيا ردت، يعني هناك جدل يطار، لكن لا التفات فيما يتعلق بالداخل داخل وما حصل في الجزائر.
بداية اسمحي لي أن أحيي ضيوفك على المباشر أولا. ثانيا بودي أيضا أن أعود إلى قضية الاعتذار. في تصوري نحن لا نعتبرها فقط مطلبا، إنها حق وهو حق الإنساني. لا يهم الشعب الجزائري فقط، إنما يهم كل الشعوب التي عانت الاضطهاد. بخصوص سؤالك سيدي، إنه وجيه جدا، لأننا لا نفهم بكل تواضع، لا نفهم ازدواجية الخطاب الرسمي الفرنسي. لتحليل هذه الظاهرة يجب أن نعود إلى البعد التاريخي، إلى العمق التاريخي، إلى الخطية التاريخية. فرنسا خلال الحرب الأولى بين 1914 و1918 حملت ألمانيا كل المسؤولية بشأن ما جرى لفرنسا، وانتهى مؤتمر الصلح المنعقد بقصر فرساي بإدانة ألمانيا والحكم عليها بجرائم حرب، وهو الأمر الذي سوف يتكرر في الحرب الثانية، وبالمطالبة بالتعويض المعنوي وكذلك بالتعويض المادي. السيناريو نفسه سوف يتكرر في الحرب الثانية بعدما انعقد مؤتمر بوتسدام ومؤتمر نورنبرغ قبله، بوتسدام ويالطا ومؤتمر نورنبرغ، الذي أكد بما لا يجب يعني بكل صراحة بخطاب صريح جدا بأن النازية هي أكبر حركة استعمارية عنصرية عانى منها العالم الحر. ثانيا إدانة مباشرة لجنرالات هتلر على أساس أنهم اقترفوا جرائم الحرب، وهم بذلك في منظور القانون الدولي مجرمون تجب محاسبتهم. ثالثا فرضت التعويضات المادية على ألمانيا لتعويض خسائر فرنسا وخسائر بطبيعة الحال حلفاء فرنسا وغيرها، وهي مستمرة إلى اليوم. بشأن الملف المتعلق بالأرمن، نحن لا نفهم كيف تطالب فرنسا. هذه ايضا تعكس ازدواجية الخطاب الذي لا نفهمه ولا نبرره، لكنه في تصوري يعكس ازمة ضمير داخلية خانقة خطيرة تعاني منها المنظومة السياسية والمنظومة طيب. القانونية الفرنسية.
سيد.
لا يعقل لا يعقل أن نعتبر شعبا مضطهدا ونكيل بالمكيالين ونعتبر شعوبا أخرى عانت أكثر مما ربما عاناه الأرمن من غير أن نقلل من إنسانيا من شأن المسألة الأرمينية عانت هذه الشعوب ويلات لا يمكن وصفها على الإطلاق. دعيني أذكر مثال واحد وانتهي. أن الإنسان الجزائري أهين لدرجة رهيبة لا يمكن تصورها حتى في اللافتات التي يشار إليها في الأزقة حين تكتب الإدارة الاستعمارية هذا الشارع ممنوع للكلاب وللعرب. أليس هذا قمة العنصرية وقمة الإذلال وقلة الاستهجان في دولة تدعي أنها صدرت إنسان الحرية للعالم والأمريكا لدولة تدعي أنها صدرت أكبر ثورة تتكلم عن حقوق الإنسان
وتمجد في خيين كثير الاستعمار سيد بوجلة. نعم ابقى معنا فقط سيد بوجلة لأن الأمور التاريخية مهم جدا أن نقف عندها. سيدة قدورة على مستوى هيئة كوزارة المشاهدين ونحن نتحدث عن خطوات ربما يطالب بها قانونيين جمعيات مجتمع مدني فاعل وأيضا سياسيين. ما الذي قامت به الوزارة كهيئة بالتنسيق مع كل هذه الأطراف في هذا المجال؟
والله أريد في البداية أن أعقب على ما قلته منذ قبل حينما قلت لي أنه هل نكتفي هل نبقى عاجزين ما دامت فرنسا لا تحترف. أنا أقول أن الاحتراف والاحتدار حق حق وواجب ولأن ما قامت به فرنسا تجاوز كل الحدود والشهادات لأن السيد بوجلة والأستاذ والدكتور بوجلة يحدثنا من وهران ونحن نحتضن ملتقى دولي حول السياسات أو الممارسات الفرنسية والتعذيب نموذجا شاهدنا وسمعنا شهادات حية مثيرة جدا مثيرة لا, 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 لا يعقل تصورها يعني ممارسات رهيبة وبالتالي فإن هذا الملتقى يدخل في إطار أو ضمن البرنامج العام الذي أعدته وزارة المجاهدين للتوثيق للتاريخ الوطني للتعريف بقضايا عدة وملفات عدة ومحاور عدة حول تاريخ الثورة التحريرية منذ المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحرير المظفرة وهذا الملتقى أيضا يندرج في إطار إحياء الذكرى 60 لعيد الثورة التي حملت شعار عيد الجزائر وهو فعلا عيد لكنه يستوقفنا أيضا في كل مرة تستوقفنا مثل هذه المحطات للوقوف عما عناها الشعب الجزائري. إذن أعود للسؤال مجهودات الوزارة يعني ملموسة جدا في الآونة الأخيرة من خلال جمع الشهادات الحية من خلال المؤسسات تحت الوصاية من متحف وطني المجاهدين من 6 متاحف جهوية من ملحقات المتاحف من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية الذي دون وطبع وأعاد طبع وترجمة عديد الكتب وأمهات الكتب التي تتحدث عن تاريخ الجزائر
وكتابة التاريخ مهمة جدا سيدة خضور كريم علما أنه الآخر أيضا يكتب وهذا هو الخطير ويكتب بأهواء ما يريد وبسياسات واستراتيجيات وأجندات ما يريد يعني الخطورة تكمن في ذلك إذا لم تتم كتابة التاريخ وفتح جرائم المستعمر الفرنسي بالطريقة الصحيحة من مؤرخين أكفاء ومن شهادات حية معتمدة يعني الكل مرتبط ببعضه سيدة لأنه هذه إشكالية كبيرة
أكيد وهذا ما نريده من مثل هذه الملتقيات لأنها ملتقى علمي أكاديمي حضره وشارك فيه عديد المؤرخين والباحثين والأساتذة من داخل الوطن وخارج الوطن لتكون هذه الأعمال موثقة وأكاديمية وعلمية ولها وزنها.
طيب التوثيق وقضية الأرشيف مسألتان مهمتان جدا سيد صغيري سوف أسألك سؤالين لأنه قبل ما ندخل الاستوديو كنت أشرت لي إلى يعني أمر مهم جدا قضية توثيق تلك الجرائم بأسلوبين إن صح التعبير الأرشيف والكل يعلم من الدارسين الأكاديميين أنه يحمل الوثيقة كذا دلالة شفهية أو كتابية وأيضا الأثار المادية للأسف تم محو معظمها وكان الأجدر هكذا تقول كل مرة أن يتم الحفاظ عليها كدليل وإثباتات لتلك الجرائم
ولن نعم. في الحقيقة أن الحديث عن التوثيق بالنسبة لجرائم المحتل هناك يعني نلاحظ أن نستطيع أن نوثق لهذه الجرائم من خلال أولا الشهادات الحية للذين ما يزالون على قيد الحياة والذين تعرضوا لهذه الجرائم، ثم أيضا من خلال الوثائق والأرشيف المكتوب الذي تم الحصول عليه خاصة في القرن 19، ثم أيضا من خلال المباني المقيمة في هذه والتي تعرض هذا الجانب. هناك فقط باختصار حينما نأتي إلى كتابة أو توثيق هذه الجرائم، على سبيل المثال حتى نبين هذه الإبادة، عدد السكان الجزائريين في عهد شارل العاشر في 1830 10 ملايين، في عهد شارل دوغول 1962 10 ملايين. بالنسبة للتوثيق احنا تكلمنا عن الوثائق المكتوبة والشفاهية وهذه معروفة. هناك التوثيق المادي اللي هو في الميدان في الأرض، هل لا توجد أي منطقة في القطر الجزائري خلال 2,400,000 كيلومتر لا توجد فيها آثار هذا الاستعمار المدمرة؟ على سبيل المثال هناك المحتشدات، المعتقلات، السجون، مراكز التعذيب، مراكز الاستنطار،
لم يتم صيانتها سيد صغير
سؤالي لا نحكي لك آثار مادية مثلا يعني منها من دثر ومنها ما هو قائم الآن، وهناك الوزارة المجاهدين تقوم بدورها في هذا مشكورة فحيها من هذا المكان. كذلك أيضا عندنا آثار مادية ما زالت على الإجرام وهي الألغام التي، ومن هنا أحيي المجهودات التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني الشعبي، 13 مليون لغم تركتها فرنسا تم نزع 9 ملايين الآن. كذلك الإشعاع النووي الذي يوجد من ضمن هناك 17 تفجير، 4 تفجيرات نووية فيما بين 1960 و 1961 تمت في رجان، وهناك 13 تفجير باطني تم في منطقة إنيكر. إذن هذه التفجيرات النووية التي ما زالت تحمل الأمراض المسرطنة وما زالت تحمل الكوارث وما زالت تحمل العاهات والتشويهات إلى يومنا هذا، إذن كل هذه الأمور. أيضا الألغام قبل 20 يوم يعني أبيدت عائلة عن آخرها في منطقة لمسان من جراء التفجير لغم على هذه العائلة. هناك إحصائيات قدمتها وزارة المجاهدين الذين تم الإبلاغ عنهم فقط من 62 إلى غاية الآن 4,000 مواطن،
والحصيلة يعني 10 ملايين شهيد في آخر تصريحات يعني وهذا الرقم يعني مثير
لهذا ما قاله المؤرخ الفرنسي جاك شوتي،
وقد استندتم إلى ذلك في كتابته.
قال بأن ما قتلته فرنسا في الجزائر 10 ملايين، نحن نقول أكثر من هذا، هذا ما صرح به أنفسهم الفرنسيين. ولهذا نقول نحن بأن هذه الجرائم تعددت أشكالها، تعددت أنواعها، تعددت شواهدها، على فرنسا الاعتراف بما اقترفته من ذنوب في هذا المجال للشعب الجزائري، وحتى نستطيع أن ننتقل إلى أمور أخرى لكي يعني تبرهن أو يبرهن هذا الجيل من الفرنسيين الذي جاء بعد جيل المستعمر بأنه فعلا ابن الأجيال الذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان.
سوف أعود إليك سيد صغيدي، لأنه سيدة كريمة قدر من وزارة المجاهدين تريد التعقيب. تفضلي دكتور.
شكرا جزيلا سيدة. أشكر دكتور صغيدي على هذا هذا التوضيح الرائع. أنا ما أريد إضافته لهذا أؤكد في كل مرة وألح أن الأعمال كل أعمال مرتبطة بالذاكرة التاريخية تتضوء صدارات اهتمامات وزارة المجاهدين. كل الأعمال تلك التي لما لها من دور فعلي في ترسيخ مبادئ الثورة وغرس الروح الوطنية، ولهذا نرى أن اهتمامات ومجهودات القطاع متواصلة وعلى الدوام من خلال ترميم المعالم التاريخية والتاريخية والتذكارية. طيب. وحماية مقابر الشهداء وصيانتها والوقوف عند كل 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 ما تركه المستعمر من خلال الاهتمام المتواصل بجمع الوثيقة وجمع الشهادات والوقوف عند رموز الثورة وأحداثها والأعمال السمعية البصرية وغيرها من الأعمال.
كان البعض يعتبر ذلك خطوة محتشمة، لكن الأمر مرتبط ببعضه لأنه الشهادات يجب أن يبادر بها الآخر أيضا سيدة قدور، يعني حتى يتسنى جمعها. يعني
لا احنا نعتمد على شهادات من عاش وعايش هذه الأحداث، لما لا؟
نعتمد على شهادات مجاهدينا وشهدائنا وأرامل شهدائنا وما كل هؤلاء نعتمد عليهم بالدرجة الأولى.
سيد قدور، فقط في هذا الإطار يعني لم يتبقى من وقت البرنامج إلا القليل، الأستاذ الزغيدي يعني أثرني أحد تصريحاتك وهذا ليس كلام أستاذ زغيدي، يعني فيه انقسام فيما يتعلق بهذه النقطة، قضية التعويضات والمطالبة بالتعويضات. في أحد تصريحاتكم أكدتم أن التعويضات مادية لجرائم الاستعمارية التي ارتكبها إبان فترة الاحتلال لا يجب أن تكون، ترفضون ذلك رفضا مطلق، تؤكدون أن دم الشهداء ليس للبيع. وإن كانت بعض الدول هناك من يريد أن يقارن، لكن الأمر ليس للمقارنة، ما جرى بين ليبيا وإيطاليا وقضية التعويضات والاعتراف الأمور لا يجب أن تقارن، على مستواكم أكدتم أمور أخرى.
طيب سيد الدكتور، فعلا هذا سؤال وجيه، لأن المقارنة لا يجب أن تقارن، لأن الثورة الجزائرية هي ثورة فريدة من نوعها عالميا، وتقتدي بها كل الإنسانية من بطولات وتضحيات وما أنجزته من افتكاك يعني استقلالها من استعمار استيطاني بغيض، وقدمت على مذبح الحرية عشرات الملايين. ولهذا فالدم الجزائري هو غالي غلاء هذه القيمة وهذه الأنفة الجزائرية والكبرياء الجزائري المعهود به الذي كل العالم يريد أن يقتدي به. ولذلك نحن ما يجب علينا أولا، لأنه قبل أن تطالبين بالتعويضات لابد على الطرف الآخر أن يعترف أولا. كيف تطالبين بتعويضات والآخر لم يعترف إطلاقا؟ بل بالعكس،
بل يتصدر ويبرر،
بالعكس لا زال يعتبر الثورة هي عبارة عن تمرد وعن أحداث وعن كذا. إذن علينا كمجتمع مدني، علينا كمؤرخين، علينا كباحثين، علينا كوطنيين، علينا كمجتمع مدني، علينا كجمعيات، علينا ككل أن نعمل جاهدين عبر أصدقائنا في المجتمع المدني العالمي، أن نقيم محاكمات، أن نضغط على الرأي العام الفرنسي ليساعد هو الآخر بالضغط على دولته للاعتراف بجرمها، للاعتراف بما اقتضته بهذا الشعب، والاعتذار أمام التاريخ لما قامت به من جرائم إبادية وثقت بأقلام وألسنة وأفكار أصحابها وشهادتهم أنفسها،
وهو ما يجب أن يكون. دكتور زغيدي، شكرا جزيلا لك هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث، لممثلة وزارة المجاهدين السيدة كريمة قدور، للسيد بوجلة الذي كان معنا مباشرة من مكان التئام ملتقى واران الدولي، وأيضا لرئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان السيدة فيوليت ضغر، الشكر موصول لمخرجة البرنامج. ألقاكم الأسبوع المقبل، أنا أمل إدريس، إلى اللقاء.